الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيسر الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أن ترحب بصاحب المعالي الشيخ الدكتور سليمان ابن عبد الله أبا الخيل حفظه الله تعالى، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة كبار العلماء، ورئيس المجلس التنفيذي لاتحاد جامعات العالم الإسلامي. ونسأل الله تعالى أن يفتح على الشيخ، وذلك في سلسلة بعنوان وصايا وتوجيهات، وهذا ثاني مجلس من هذه المجالس المباركة. ونسأل الله تعالى أن يوفق شيخنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إن هذا هو مجلسنا الثاني، والذي بعنوان وصايا وتوجيهات. وقد تحدثنا في المجلس الأول عن الغيبة، وبينا خطرها وحكمها وما يجب على المسلم تجاهها، وجئنا على ذلك كله عبر وقفات خمس نستكمل الخامسة منها، ثم نتبعها ببقية الوقفات. وقد ذكرنا في نهاية الوقفة الخامسة أن تحريم الغيبة يتأكد ويكون أبلغ، وتكون هي كبيرة من أكبر الكبائر إذا كانت في حق فئتين من المجتمع. الفئة الأولى هم ولاة الأمر والحكام والأمراء، وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك من الدليل والتعليل من الأثر والنظر الصحيح، بما يجعل المسلم يعرف حق ولي الأمر ومكانته ومنزلته. الأمر الذي معه يؤدي واجبه تجاهه من السمع والطاعة، وعدم الخروج عليه بقول أو فعل أو إيماء أو إشارة أو سكوت أو كتابة أو غير ذلك، وخصوصا عبر تلك الوسائل التي عمت بها البلوى، ألا وهي وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد، التي أصبحت محلا للقيل والقال وهتك الأستار والنيل من الأعراض وأكل لحوم الناس على مختلف مستوياتهم وتنوع درجاتهم، مما جعل الفتن تزداد والشرور تتفاعل بطريقة لم يسبق لها نظيرا. الفئة الثانية ممن تكون الغيبة في حقهم مؤكدة التحريم، بالغة الخطورة وكبيرة من أكبر الكبائر، هم العلماء، هم العلماء، لأن الغيبة إذا قيلت فيهم لا تتوجه إلى أشخاصهم وذواتهم، بل تتعداهم إلى ما يحملونه من العلوم النافعة والمعارف وما يبينونه للناس من الهدى والحق والخير وما يفتون به في المسائل والنوازل والقضايا، مما يجعل الناس إذا وجهت إليهم الغيبة وتحدث فيهم ضعيف الإيمان ناقص العقول المروجين للفتن والداعين إليها والعاملين على إذكائها ونشرها، فيتساهل الناس بما يوجههم به العلماء ويقولونه لهم ويربونهم عليه من علوم الشريعة وغيرها مما يحفظ عليهم دينهم وعقولهم وأبدانهم وأجسامهم وأعراضهم وكل حاجياتهم وضرورياتهم، بل وحتى تكميلياتهم وتحسينياتهم. وهذا يجعل بعض الناس يصد عن العلماء ويبتعد عنهم ويبحث عمن يجيب على أسئلته ويوجهه ويبين له ما يحتاج إليه في أمور دينه ودنياه، فلا يجدون إلا دعاة الضلال والأئمة وإلا دعاة الضلال والأئمة المضلين الذين يتربصون بأبنائنا وبناتنا الدوائر فيحرفونهم ويصرفونهم ويجرفونهم ويبعدونهم عن كل ما يجعلهم عناصر خيرة ولبنات صالحة في أي مجتمع من المجتمعات. وإن منزلة العلماء كبيرة ومقامهم عظيم في الأمم جميعا فضلا عن الأمة الإسلامية، فقد ثبت في الحديث الصحيح المخرج عند أبي داود والترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والله عز وجل بيّن ذلك بيانا شافيا كافيا، فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأكثر الناس خشية لله وتقوى له وقياما بحقه وأداء للواجبات وفعلا للمأمورات وتركا للمنهيات هم العلماء الأفذاذ الأماجد الذين لا ينطقون بكلام ولا يقولون قولا إلا بناء على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهمه علماء سلف هذه الأمة منهما، وبذلك يرسون الناس ويثبتونهم على الحق والخير، فهم للناس كالجبال للأرض. ولذلك فإن أيضا أفضل العلوم والمعارف التي لا بد من بيان مكانتها هي علوم الشريعة. ولذلك فإن منزلة علمائها من منزلة هذه العلوم، والله عز وجل لم يطلب من نبيه أو يوجهه بطلب الزيادة من أي أمر من الأمور إلا من العلم. فقال وقل ربي زدني علما. قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله هذا دليل على أفضلية العلم، وأن الله عز وجل لم يطلب من نبيه أن يطلب منه زيادة إلا في العلم، والمقصود بذلك هو العلم الشرعي الذي يعرف به الله عز وجل وأسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكماله، وكذلك الأحكام الشرعية، ومدار ذلك كله على التفسير والحديث والفقه. ولذلك فإن من نقل إلينا هذه العلوم محققة ظاهرة واضحة صحيحة جلية مرتبطة بأصول الشريعة وقواعدها ومبادئها وثوابتها هم علماؤنا الأجلاء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، هم أولي العرفان. وهذا لا يمنع من الثناء على العلوم والمعارف الأخرى الدنيوية التي يحتاجها الناس في معاشهم وحياتهم اليومية وغيرها. ولذلك فإنه أخرج المسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل ورأى ما يحصل لهم من المشقة والتعب في ذلك نهاهم عن تأبيرها، فلما جاء موسم الحصاد فسد التمر فجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم عن سبب ذلك فقالوا لأنه لم يؤبر، فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. ولذلك فإن أي أمر دنيوي يمكن للإنسان أن يتعامل معه ويجيد ويفيد فيه فهذا معتبر من الأمور التي لا بد أن يسعى إليها، وقد يكون بعض العلوم وتعلمها ومعرفة تفاصيلها فرض عين على واحد من المسلمين، وذلك إذا لم يقم به غيره مما يقوي الأمة ويرفع شأنها ويجعلها قوية عزيزة مهابة الجانب يخشاها الأعداء، وذلك كعلم الطب والهندسة وتقنية المعلومات والإلكترونيات والحاسب، وكذلك ما يتعلق بالأسلحة وغيرها. فإذا لم يوجد في الأمة إلا هذا الرجل أو غيره مما يجيد ويبرز فيه فإن ذلك يكون فرض عين عليه، لا يجوز له أن يتركه. وهذا الحديث الذي سقناه دليل واضح على ذلك. ومن هنا فلا بد أن نعرف أن العلماء الربانيين المحققين الموقعين عن رب العالمين هم الذين يجب احترامهم وتقديرهم وإجلالهم والوقوف عند أقوالهم وفتاواهم والعمل على الدفاع عنهم وعن أعراضهم، وكذلك التحذير ممن ينالهم بسوء كائنا من كان. ولا يمكن للأمة أن تعتز وأن يكون لها حظوة وقوة إلا إذا حفظت حق ولاة أمرها وعلمائها، وإن الأعداء ظاهرين أو مستخفين في أي زمان أو مكان يحاولون بشتى الوسائل أن يكون هناك بون شاسع وفارق كبير بين الشباب وعلمائهم وطلبة العلم ومشائخهم، وما ذاك إلا لينصرفوا عنهم ويذهبوا ليأخذوا عن الأئمة المضلين ودعاة الباطل. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النهج وهذا الأسلوب والطريق، فقال فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الله لا ينتزع هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن بموتهم، فإذا كان الأمر كذلك اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فأضلوا وأضلوا. وفي الحديث المخرج عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأئمة المضلين، وفي مسند الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: زياد بن حذير سألني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا زياد، هل تعرف ما يهدم دعائم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدم دعائم الإسلام زلة عالم وخصام منافق بكتاب الله والأئمة المضلون. وإننا اليوم نرى هؤلاء الأئمة المضلين يرفعون عقائرهم وينادون بكل أسلوب وطريقة، يحسنون القبيح ويقبحون الحسن ويدسون السم في العسل، يدغدغون المشاعر ويثيرون العواطف العواصف التي لا تكون منضبطة بضوابط الشريعة، وتجعل الإنسان يتحكم به هواه وشبهته فيقع في المخاطر والبيئات الفاسدة المنتنة، وكذلك يكون أضحوكة وألعوبة لأعداء الدين من أبناء المسلمين وغيرهم ممن يبارزون الأمة العداء. وهذا لا شك أنه نذير سوء وخطر داهم وشر عظيم، لا بد من التنبه له والتحذير منه في كل وقت وحين. فالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأئمة والخطباء والمدرسين والمدرسات والأساتذة والأستاذات والمربين والمربيات والقضاة والمفتين، كل حسب قدرته واستطاعته عليه واجب أن يرأب الصدع ويجمع الكلمة ويلم الشمل ويحذر من الدعاة الواقفين على أبواب جهنم أيا كان نوعهم ومهما كان جنسهم. أولئك الذين يصفون العلماء بأوصاف مشينة ويحاولون تحذير الناس منهم لأنهم يعرفون ويدركون إدراكا تاما أن هؤلاء العلماء جبلا صلدا وصخرة قوية تتفتت عليها الشهوات والشبهات ودعاوى المبطلين وانتحال المنتحلين ومزايدة المزايدين وانحراف المنحرفين، فإذا لا قدر الله استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك فإن الناس لن يجدوا من يثقون به من العلماء الربانيين، فيتجهون إلى أي إنسان يأخذون منه هذا العلم. والعلم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه هو دين، فينظر الإنسان عمن يأخذ عنه دينه، لأنه سيلقى الله عز وجل على هذا الوجه وهذا الطريق. الوقفة السادسة من الوقفات التي نقفها مع قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هي في علاقة الشائعات بالغيبة، علاقة الشائعات بالغيبة. فالشائعات نوع من أنواع الغيبة، نوع من أنواع الغيبة، وقد تكون أخطر من الغيبة في أثرها وتأثيرها، لأن الغيبة قد توجه إلى أفراد والشائعات توجه إلى مجتمعات وأمم وإلى مبادئ وقضايا عامة كالإيمان والأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار ورغد العيش الذي يتفيأ ظلاله الناس في أوطانهم، وخصوصا في هذه البلاد المباركة. ولذلك فإن الشائعات يقوم بتفعيلها وتحريكها وصناعتها كل عدو من أعداء هذا الدين. وأول من فعلها وأضطرها واستفاد منها هم اليهود، وذلك ظاهر جلي عندما تتأمل في بروتوكولات حكماء صهيون، فقد جعلوها بندا ومادة من مواد هذه البروتوكولات، لأنهم يعلمون أن هذه الشائعات والأقاويل والأراجيف إذا أحسن توجيهها قضت على أمم بكاملها. ولكن ما هي الشائعات وحقيقتها؟ الشائعات جمع شائعة، والشائعة هو الخبر الذي يشيع بين الناس، ويقال شاع الخبر بين الناس إذا انتشر وظهر وعبر. والشائعات في الاصطلاح هي تلك الأقاويل والأخبار التي يتبناها ويروج لها بعض الناس إما جهلا أو بقصد الإساءة إلى الناس، سواء أكانت هذه الشائعات خيرا أو شرا، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم الأمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: إن هذه الآية تدل على أن هؤلاء الناس الذين إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أشاعوه وأذاعوه هم إما جهال بحقيقة نتائجه وما يصل إليه، أو أنهم منافقون مرجفون يريدون السوء بأمة الإسلام. وللشائعات أسباب تدفع إليها وتجعل الإنسان يقع فيها. قد جاءت النصوص والأدلة ببيان حقيقتها، فمن أهم أسباب الوقوع في الشائعات هو الهوى، والهوى يكتسح الأديان ويقضي على العقائد وكل ما يربط الإنسان بربهم وببعضهم البعض. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن خطر الهوى في الأديان أعظم من خطر الهوى في الشهوات، في الشهوات، وهذا هو طريق الكفار والمشركين. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ولذلك فإن من خرج عن حدود القرآن والسنة بهواه من العلماء والعباد فهو من أهل الأهواء الذين كانوا يسميهم السلف الصالح أهل الأهواء. وقال رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إن من نصب إنسانا كائنا من كان يأخذ بقوله وما يقوله ولاء وبراء فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولذلك فإنه لا بد أن نعرف قاعدتين ذهبيتين في التعامل مع النصوص ومع الوقائع والأحكام حتى نضبط مسائلنا ولا نخرج عن حدود شريعة ربنا. القاعدة الأولى هي أن يستدل الإنسان قبل أن يعتقد، لأنه إذا استدل قبل أن يعتقد قاده استدلاله الصحيح إلى أن يصل إلى العقيدة والحقيقة الصحيحة. أما إذا اعتقد وتلبس بالهوى فإن عقيدته التي ابتدأ بها واستدل عليها تقوده إلى أن يلوي أعناق النصوص، بل قد يبترها، بل قد يلغيها بتضعيف أو وضع لكي يقرر ما اعتقده في عقله وقلبه. وهذه طامة من الطوام التي يقع فيها كثير من أهل الأهواء والشبهات والتأويلات والانتحالات والإبطال. القاعدة الثانية وارعوها وعوها وعيا تاما: أن الرجال يعلقون بالحق وليس الحق يعلق بالرجال. لأنك إذا علقت الرجال بالحق ذهبت تبحث عن الحق، فإذا كان هذا الرجل يقول حقا موافقا لما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وما ورد وجاء عن سلف هذه الأمة أخذت به، وإذا خالف ذلك تركته وحذرت منه. أما إذا علقت الحق بالرجال فيكون الحق هو ما يقوله هؤلاء الرجال، سواء كان حقا أم باطلا، هدى أم ضلالا، صحيحا أم خطأ. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلك المقولة: أن من نصب إنسانا كائنا من كان يوالي ويعادي على قوله فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني في الأهواء. وما أكثر اليوم من يعلقون الحق بالرجال فيذهبون إلى ما يذهب إليه أولئك الرجال ويتركون غيرهم، لأن ولاءهم وبراءهم أصبح نابعا من علاقتهم بهؤلاء الرجال. وهذا هو الذي يورد كثيرا من أبناء الأمة المهالك ويوقعهم في الشبهات والضلال. الأمر الذي معه ينصرفون وينحرفون وينجرفون فلا يسمعون إلى حق ولا يرعون إلا ولا ذمة في أي أمر من الأمور. السبب الثاني من أسباب الوقوع في الشائعات هو الجهل، لأن كثيرا من الناس يسمع ما يقال ويقرأ ما يكتب في كل وسيلة من الوسائل المتاحة لذلك، فيقوم بحكايته ونشره لا لقصد الإساءة، ولكنه يجهل خطره وشره وضرره، وبالتالي يقع فيما نهى الله عنه وحرمه. ولذلك فإن المسلم ليس ذلك الذي يسمع ما يقال أو يطلع على ما يكتب أو يذكر أو ينشر ويأخذه على عواهنه وينشره ويشيعه ويذيعه دون معرفة بخلفياته. ولا بد أن يعرف المسلم عالما أو طالب علم أو عامي متعلما أو جاهل أنه محاسب على ما يقوله ويتحدث به، كبيرا كان أو صغيرا، دقيقا أو جليلا، بعيدا أو قريبا. ولذلك تجد الجهال يعملون هذه الأعمال التي لا يدركون شرها ويذهبون وكأنهم لم يفعلوا شيئا، وهذا والله أمر لا بد من التنبه منه والحذر منه كذلك والتحذير، حتى نكون أمة واحدة متبعة لما يحيينا في قلوبنا وأنفسنا وحياتنا ودنيانا وديننا وآخرتنا، وأن نترك القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. السبب الخامس، طيب، جاء وقت الأسئلة. ذكرنا أن هناك فئتين تكون الغيبة في حقها أشد تحريما ومن أكبر الكبائر. تفضل. نعم. طيب لماذا؟ وإذا اغتابهم الناس أي. لا، وإذا اغتابهم الناس يستقلون ما يحملونه من العلم في العلماء ويتهاونون فيما يسنه ولاة الأمر من الأنظمة. اسمك؟ ها؟ الدكتور أبو رمضان. رمضان، ما شاء الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، إن شاء الله تشارك مرة ثانية إن شاء الله، عندنا مؤتمر عالمي كبير وافق عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في تأصيل وتأطير منهج أهل السنة والجماعة والدعوة إليه وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، يقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإن شاء الله تشاركون فيه ما شاء الله. بارك الله فيك ونفع الله بك. السؤال الثاني، ما هو خطر الأئمة المضلين بالدليل؟ تفضل.
الأئمة المضلون يفرقون بين الأمة، بين شبابها وبين ولاة الأمور.
نعم.
ويزرعون فيهم منهج ويحدون بينهم وبين منهج أهل السنة والجماعة.
أحسن.
ويزرعون ويؤصلون فيهم لشبهات ومناهج أهل البدع والأهواء.
ما شاء الله.
ولذلك حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن العلم لا ينتزع بفضه من صدور الرجال، وإنما بموت العلماء، فلا يجد الناس من يسألونهم ثم بعد ذلك يتخذون رؤوس الجهال.
أحسنت. وين من خرج هذا الحديث؟
هذا الحديث عند الإمام البخاري.
لا، عند الإمام مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. سنت الاسم
محمد
حامد. سجل اسمه.
وبارك الله فيكم، يعني نشكر لكم جهودكم في إعلاء راية ومنهج أهل السنة والجماعة.
جزاك الله.
جهودكم المعروفة في المملكة في حرب أهل البدع والأهواء.
جزاك الله. شكرا لك الله يبارك. بارك الله فيك. السؤال الثالث، ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزياد بن حديث فضل.
قال عمر سيدنا عمر رضي الله عنه والله لزيد
زياد
زياد
اي نعم
يا زياد ان الامه
لا
لا
هل تعرف هل قال له نعم. قال له هل تعرف
نعم ماذا يضيع تضيع الامه
ماذا يهدم دعائم الاسلام ايوه من ما الذي قال لا قال
نعم البدعه
لا لا
لا زلت عالم
احسنت
زلت عالم واللهم صل على محمد الثانيه
وخصام منافق و لا المضلين احسنت سجلوا اسمك
مروان عبد الوهاب
مروان عبد الوهاب طيب من يعرف لنا الشائعات تفضل اي نعم انت تعال هنا قرب اعطهم او ما يروح المكان نعم
ما ينتشر بين الناس في المجتمعات
اي نعم
ويتظاهر يكون حقا او كذبا
طيب
ويخدم المجتمعات
احسن هذا طبعا مفهوم وخطر الشائعة نعم. طيب تعرف تعريفها في اللغه
اللغه الشائعة دم الشائع
اي احسنت
يعني انتشر
وهو الخبر اذا انتشر بين الناس وظهر وداع وش احسنت اسمك
محمد
سجل اسمه محمد تراوي فضل السلام السؤال الأخير ما بعد قلته ممكن أسأل سؤال ما تحدثنا عنه ما في مشكلة طيب السؤال الرابع والخامس اختلف العلماء إن شاء الله عليه من الآن بعد نحذر من الاختلاف السؤال الرابع يلا وش السؤال الأول
أربعة شيخ أجاب
ها
أربعة الذين أجاب
إذن السؤال الخامس الأخ نايف مسجل الأسماء ولذلك يقول الناظم العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال واثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلات طالقة فهو جزاه الله خير قيد وكتب نعطيه جائزة استاهل نعرف له جائزة طيب السؤال الخامس ونختم به ذكرنا اثنين من أسباب الشائعات نريد الأول مع الاستدلال الأول مع الاستدلال تفضل فضل
من أسباب الشائعات أول أذكر قال الله تعالى
وما هو
أذكر دليل من القرآن الكريم
وش هو السبب
السبب هو
الهوى
الهوى
أي والدليل
والدليل قال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة
لا ما لسه هذا جاي
إذا جاءهم أمن الله
قال الله تعالى
أفرأيت
من اتخذ إلهه
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه
وأضله الله
فمن يهديه من بعد على علم
نعم
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله ولا علم
نعم خلاص طيب ماذا قال شيخ الإسلام في تعليقه على هذه الآية تكون الجائزة مناصفة استرح أخي محمد سجل اسم محمد
أحمد
سليمان طيب ماذا قال شيخ الإسلام تفضل في بيانه لهذه الآية
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من اتخذ شخصا يوالي عليه ويعادي عليه فقد اتخذ يعني فقد اتبع هواه
فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقال أيضا إن الهوى واتباعه في الديانات أعظم وأخطر من اتباعه في الشهوات وهذا الأول هو حال الكافرين والمشركين سجل اسم الأخ محمد
مغيث
السبب السادس السبب الثالث، السبب الثالث من أسباب الوقوع في الشائعات، نبي نشرح، ما شاء الله عليك متقدمين ما شاء الله حتى بالإجابات. السبب الثالث من أسباب الوقوع في الشائعات هو النفاق. وما أدراك ما النفاق؟ مرض خطير وداء عضال وشر داهم وشر داهم لاقت منه الأمة الإسلامية الويلات، وكان المروجون له والقائمون به من أخطر ما واجهت، من أخطر عوامل الافتراق والاختلاف في الأمة، حتى أن المعصومة صلى الله عليه وسلم لم يسلم من شرهم وأذاهم سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة أو حتى في عرضه ونفسه كما في حادثة الإفك. وللحديث بقية نستكمله في الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يزيدنا إخلاصا واحتسابا في القول والعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقصد في الفقر والغنى وكلمة الحق في الغضب والرضا وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة والشائعات وأعيننا من الخيانة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الأنس بقربك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والبدن والأهل والمال والولد. اللهم ألهمنا الرشد والصواب في الأقوال والأعمال. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم احفظنا وأزواجنا وذرينا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وامحو حوبتنا واعف عن زلتنا. اللهم واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي عهده بتوفيقك، وكلانا وإياهم بعنايتك ورعايتك. اللهم أطل أعمارنا وأعمارهم على الطاعة والإيمان، وألبسنا وإياهم ثوب الصحة والعافية. اللهم زدنا وإياهم عزا ونصرا وتمكينا وقياما بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. اللهم جازهم خير الجزاء على ما يقومون به من جهود عظيمة وأعمال جبارة خدمة للإسلام والمسلمين ولأمن وأمان وطمأنينة واستقرار الحجاج والمعتمرين والزائرين والحرمين الشريفين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت أقدامهم واربط على جأشهم وقوي عزائمهم وارفع معنوياتهم وسدد سهامهم ورميهم. اللهم داوي جرحاهم وآمن خائفهم اغفر لموتاهم وشهدائهم، اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم جازهم خير الجزاء بما يقومون به من جهاد ودفاع عن ديننا وعقيدتنا وبلادنا وولاة أمرنا وعلمائنا ومجتمعنا. اللهم ارفع به درجاتهم وأعظم به مثوبتهم. اللهم أعدهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين منتصرين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وقيادتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره ومزقه كل ممزق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والسنة، اللهم اجعلنا من المتبعين للمبتدعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما، ربي زدني والحاضرين والسامعين والرائين علما وفقها وفهما وحكمة وإدراكا ويقينا وإيمانا وتقوى وإخلاصا وصبرا ومصابرة وتوفيقا وسدادا وحفظا وهدى وبصيرة واستقامة على دينك يا رب العالمين. صلى الله.
أحسن الله إليكم صاحب المعالي وبارك فيكم وفي علمكم ووقتكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.
آمين.
وجعلنا والمستمعين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
آمين.
ونستأذنكم في طرح بعض السؤالات. هذا يقول: رجال الأمن وجنود الوطن يبذلون جهودا كبيرة لحماية الدين والبلاد، فما واجبنا تجاههم؟
إن رجال الأمن على مختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم وفي أي موقع يوجدون في وسط البلاد أو في الحدود والثغور، يقومون بأعمال جليلة وجهود عظيمة لا يعرفها ولا يدركها إلا من رآهم في مواقع العز والشرف والكرامة، يذودون عن الدين ويدافعون عن العقيدة ووطن الإسلام، وطن القرآن، وطن السنة، بلاد الحرمين وقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، ويبذلون الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على مقدساتنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وأمننا وأماننا وطمأنينتنا واستقرارنا مواطنين ومقيمين. ولا شك أن ذلك مصدر اعتزاز وافتخار لنا ولهم، وأن الواجب علينا تجاههم أن نقف معهم ونكون دائما وأبدا مستحضرين لما يؤدونه من أعمال جهادية ودفاع عن هذه البلاد، ورد للمعتدين ودحر للظالمين من تلك الفئات الباغية الحاقدة الحاسدة وكل من يروم هذه البلاد بسوء أيا كان مشربه ومهما كان منهجه ومن أي مكان أتى. ولذلك فإننا نهنئهم بما يقومون به، ونهنئ أنفسنا بأن منا وبيننا وفينا ومعنا رجال بهذه الأوصاف والشمائل والكمائل والأعمال التي تؤدى بكل أمانة وصدق وقيام بالمسؤولية. وإن من أوجب الواجبات التي تذكر في هذا المقام هو الثناء عليهم ورفع معنوياتهم والدعاء لهم في كل وقت وحين، وخصوصا في مواطن الإجابة بين الأذان والإقامة وأدبار الصلوات وفي صلاة الليل وفي أيضا غيرها مما يحصله المسلم ويكون متهيئا فيه للدعاء، لأنهم رجال نذروا أنفسهم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه فيما يقومون به. فأكثروا من الدعاء لهم ولا تبخلوا عليهم بذلك، فإنهم بحاجة إليه، وقد دعونا لهم وخصصناهم بذلك بهذا الدعاء الذي قلناه ودعونا به قبل ختام هذا الدرس. نعم.
وهذا سائل يقول: في بلادنا يكثر وضع الصبات على القبور وتجصيصها والكتابة عليها، فما حكم ذلك؟
لا يجوز وضع الصبات أو البناء أو الكتابة على القبور، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وأخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح، وزاد: أو أن يكتب عليه، ولأن ذلك من الغلو فوجب أن يمنع، ولما يؤدي ذلك من الوقوع في المحظورات الشرعية والبدع والخرافات التي لا تخفى على الجميع. والأصل في أن يرد تراب القبر إليه ويرفع قدر شبر ليعرف، وهذا هو الذي درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن سبقنا من أمة الإسلام، دون غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. كما أنه لا يجوز بناء المساجد على المقابر ولا وضع القباب عليها ولا زخرفتها، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله البجلي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بخمس ليال: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن هنا لا بد من مناصحة أولئك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالهدوء وبالرفق واللين وعدم التعنيف عليهم، حتى يعلموا الطريقة الشرعية في مثل هذه المقام في مثل هذه القبور وما يفعل بها، حتى يخرجوا من دائرة البدع ولا يقعوا فيما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم صاحب المعالي، هذا يقول في سؤاله: إذا رأى الإنسان ما يعجبه من أمور الدنيا فكيف يتصرف وما المشروع له؟
إذا رأى الإنسان ما يعجبه من أمور الدنيا، مأكلا أو مشربا أو مركبا أو مسكنا، فإنه يقول كما ثبت في الحديث المخرج عند البيهقي في سننه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وقد عزاه إليهما ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبيب، يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة، إن العيش عيش الآخرة. وهذا فيه تربية نبوية عظيمة، فالإنسان عندما يرى هذه الأمور الدنيوية التي قد لا يملكها ولا يحصل عليها، فأول ما يتبادر إلى ذهنه هو صلته بالله عز وجل الذي أعزه وأكرمه ورفع شأنه بهذا الدين، فيقول: لبيك، أي استجابة لك يا ربي، فإن كل هذه الحظوظ الدنيوية لا تهمني ولا تعني لي شيئا، وإنما أكبر همي وجل اهتمامي هو أنني ألبي لك بأن أستجيب لما دعوتني إليه مما ينجيني من العذاب والخزي في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. فالمؤمن بهذا يجعل هذه التلبية وهذه الاستجابة درعا واقيا وحصنا حصينا من ضعف النفس وتشوفها إلى ما في أيدي الناس من هذه الأمور التي تعجبه. ثم يقول بعد ذلك كما وجهنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن العيش عيش الآخرة، إن العيش عيش الآخرة، أي أن هذه الدنيا بكل ما فيها من الزينة والزخارف والأموال والأولاد والأنعام والخيل المسومة والحرث كلها معبر إلى الآخرة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا بقوله: كمثل عابر سبيل استظل بظل شجرة ثم قام وتركها، ثم قام وتركها. وقال في الحديث الصحيح الآخر: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء. ولذلك فإنك قد ترى بعض من أنعم الله عليهم بما تتشوف إليه نفسك وترغبه وتريده لا يستخدم ذلك في طاعة الله، بل قد يسرف ويبذر ويخرج عن حدود الشريعة والشكر المأمور به، فتكون هذه النعمة وبالا عليه ويعاقب عليها في الدنيا والآخرة. وكم أيضا من إنسان لديه مركوبات فاخرة وحاجيات ومنازل كذلك، ولكنه بعيد عن الله عز وجل ولا يعرف الله ولا يقوم بحقه، وقد تكون هذه الوسائل سبيلا إلى هلاكه وموته، نسأل الله العافية والسلامة. ومن جهة أخرى نرى أن بعض من أنعم الله عليهم يذكرون الله ويشكرونه ويقومون بحق نعمته ويؤدون الواجب فيها من زكاة وصدقة يعودون بها على المساكين والفقراء والمحتاجين، ويصرفونها في مصارفها ويقومون بمشاريع وأعمال خيرية تحسب في موازينهم وترفع درجاتهم. فالناس ليسوا سواء لا في فقرهم ولا في غناهم، ولكن هذا التوجيه النبوي الكريم دليل قاطع وبرهان ساطع على كمال هذه الشريعة وتمامها وجمالها وشموليتها وسعتها وإتيانها على دقيق الأمور وجليلها صغيرها وكبيرها. حتى ما ينظر الإنسان إليه مما يعجبه وليس لديه شيء منه، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نتعامل معه. فما أعظم هذه الشريعة وما أكملها، ويا ليتنا نسير على هداها وما جاء فيها من ثوابت ومبادئ، لرأينا الخيرات تترى بيننا ولقنعنا وعرفنا أن الرازق هو الله عز وجل، وأن ما كتبه الله للإنسان لم يكن ليخطئه، وما أصابه وأن ما كتبه وأصابه من الله لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب المعالي، وهذا يقول في سؤاله: بعض الجماعات لا تتكلم بالتوحيد والعقيدة، مع أن البلاد التي هم فيها يكثر فيها الشرك ودعاء غير الله، يقولون أن الكلام في التوحيد يفرق الناس، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا السؤال مهم جدا ويحتاج إلى إجابة تفصيلية شاملة. والتوحيد منزلته عظيمة ومكانته كريمة، وهو الذي يحقق الأمن التام للمسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة على حد قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ونستكمل الإجابة على هذا السؤال في الدرس القادم بإذن الله، ويكون أول سؤال نجيب عليه. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد، والذين فازوا بجائزة عليهم أن يقتربوا حتى نسلمها لهم ثم سنذهب للصلاة. نسأل الله لنا ولكم القبول.